نرحب بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة، وفي آخر مواضيع السلسلة المميزة التي تأملنا بها لأشهر عدة وعنوانها يعقوب الحياة العملية الأصيلة. فنرجو أن تولوا القصة تشارلي كوستا كل انتباه، مصغين إليه بكل قلوبكم فيما يقودنا في كلمة تأمل.
فمن غير الممكن أن نوبخ الذي يضل عن الحق ظانين أن التوبيخ هو عطية من الله لنا وخدمة أوكلها الله إلينا، فنقوم بفعل التوبيخ والتأنيب ثم نترك الضال وحيدا يتخبط بتيهانه وضلاله.
نحن نرحب باسم المسيح بكل مستمع انضم إلى برنامجنا للإصغاء إلى حلقة جديدة وضع لها القس تشارلي كوستا العنوان التالي: كيف نتعامل مع القديسين الشاردين؟ ثلاثة مقومات أساسية تمكن المؤمن إن تحل بها من رد أخ ضال عن طريق ضلاله. فيعقوب ينهي رسالته بإلقاء الضوء على عملية الإصلاح والترميم ضمن عائلة الله بأسلوب رائع ومتقن. لذا نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالته الأصحاح الخامس فيما تفتحون قلوبكم في الوقت عينه للكلمة الإلهية.
أحبائي، لقد برهنت رحلتنا في رسالة يعقوب أنها مثيرة وفعالة، وعلى ناحية كبيرة من التشجيع والدعم نحو حياة أفضل. لقد مررنا ب108 آيات على أمل أن نفهم وندرك ما يريد الله أن يقوله لنا بشأن الحياة المسيحية العملية. فالحياة الخالية من التطبيق ليست الحياة التي خططها الله لأولاده. لقد أظهر يعقوب في هذه الأصحاحات الخمسة المسائل نقطة بعد نقطة وخطوة بعد خطوة بقصد تعليمنا وإرشادنا في عملية تطبيقية لحياة الإيمان التي نعيشها. وها قد وصلنا اليوم إلى نهاية الرسالة، حيث نجد موضوعا بالغ الدقة والأهمية يتوجه به يعقوب مباشرة إلى أولاد الله. وقبل أن نتأمل بالآيتين الأخيرتين في الرسالة، أريد أن تتوقف معي قليلا عند الآيتين 11 و12 في الأصحاح الرابع. فالآية 11 هذه في رسالة يعقوب ترتبط بما جاء في إنجيل متى الأصحاح السابع. من هنا أريد أن أقارن كلمات يعقوب بكلمات تعاليم يسوع، ثم سنتطرق إلى تطابقها مع العلم أنها تبدو مغايرة وعلى ناحية من التناقض. إذن يعقوب الأصحاح الرابع الآية 11 ومتى الأصحاح السابع الآية الأولى. يكتب يعقوب: لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ فالآيتان تظهران حالة واضحة وجلية من الافتراء وتشويه السمعة، ويعقوب يرفض هذا الأداء ويشجبه على نحو واضح وبشدة. فهو يشير إلى أن لا علاقة للمؤمن باغتياب أخيه في المسيح أو التكلم عليه أو العمل على تشويه سمعته. فالمسألة على ما يبدو لا تهدف إلى مساعدة أخ محتاج، فالأخ المحتاج هو مغيب كليا عن هذا المشهد. والمؤمن هنا في هذه الحالة يقتنص فرصة غياب أخيه لكي يصطاده ويفتري عليه، مشوها سمعته وناشرا الأقاويل القبيحة التي تتناول شخص أخيه وتحكم عليه. فالأمر إذن يحمل نبرة الإدانة والطعن، وأظن أننا جميعنا تعرضنا في يوم من الأيام لمثل هذا الهجوم الشرس، أو ربما قدنا نحن أنفسنا حملة الألسنة الناقدة، ممسكين خنجر الافتراء والإدانة لنطعن به أخانا. أما يسوع فيقول في الأصحاح السابع بدءا بالآية الأولى من إنجيل متى هذه الكلمات: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشب من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. أحبائي، هناك على ما يبدو شيء من حس الدعابة في التعبير الذي استخدمه يسوع، لا سيما عندما قال في الآية الثالثة: ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ وكأن به يقول ما معناه: لا تتبنى فعلا كهذا، لا تدن أخاك. ويأتي السؤال: أليس من الواجب أن يعنى المؤمن بأخيه المؤمن الآخر في المسيح؟ فمتى كان التعامل مع إنسان يخطو خطوات في التيهان والانجراف عن الله إدانة؟ ومتى يكون الأمر دعما وإحياء ومحاولة إعادة؟ أليس من المفترض أن نهتم بعضنا لأمور بعض؟ ولو نظرنا مليا في هذا المقطع من الأصحاح السابع في إنجيل متى لوجدنا أنه يتناول موضوع دعم الأخ ومساعدته، فذروة المقطع تتمحور حول اهتمام الواحد بعينه أولا قبل النظر في عين أخيه. فمتى اهتم الإنسان بعينه يستطيع إذاك أن يتعامل مع القذى في عين أخيه. أرجو أن نتابع معا قراءة الجزء الأخير في الآية الخامسة: وحينئذ، أي حين نزيل الخشب التي في عيوننا أولا، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. ربما نتساءل لماذا اختار يسوع كناية العين، لأن الأمر حساس ودقيق، وربما لا يوجد في أجسادنا ما هو أدق وأرق وأشد حساسية من العين. إن الأمر يشبه السير في حقل مليء بالألغام، فالموضوع حساس لدرجة أنه سريع الانفجار وشديد العطب. فهناك من يشعرون أنهم مدعوون للنقد والانتقاد، لكن هذا هو أبعد ما يكون عن إرادة الله لنا كمؤمنين. فالمسيح يتكلم في هذا المقطع من إنجيل متى مشيرا إلى جراحة العين الروحية، بحيث نكون قد وصلنا إلى مستوى من التأهيل والاستعداد بدعوة من الله لمساعدة إخوتنا وإزالة كل ما علق من عيونهم بكل محبة ولطف وكياسة ولين وتأن. وبوصولنا إلى نهاية دراستنا أشعر بشيء من الحنين للعودة من جديد إلى الأصحاح الأول لما تحتويه هذه الرسالة من غنى ووفرة في التعليم العملي المعيش. وصلاتي إلى الرب أن يجعل هذه الدراسة سبب بركة ودعم وتشجيع وبنيان وتوبة وتكريس للكثيرين منا. إذن أرجو أن نقرأ معا الآيتين 19 و20 من الأصحاح الخامس. يقول يعقوب: أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. آمين. في ضوء هذا سوف أطرح 4 أسئلة قبل التعامل مع الآية 19. السؤال الأول: لمن تظنون يوجه يعقوب كلامه؟ من يخاطب في هاتين الآيتين؟ بعض يظنون أو ربما يعلمون أن الآيتين وجهتا إلى الضالين، وهما تتناولان خلاص النفوس من الموت والدينونة الأبدية، لكن هذا للأسف ليس صحيحا. فالآية 19 تبدأ بالتعبير أيها الإخوة، إذن هي موجهة إلى الإخوة، إلى المؤمنين والمخلصين الذين افتدتهم النعمة. ليس هذا فقط، بل هي موجهة بالإضافة إلى الإخوة، إلى الذين بينكم. فهي تقول في الآية 19: أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم. إذن فهي موجهة إلى الجسم الذي يتألف من القديسين أولاد الله. إنها تخاطب المؤمنين الذين يعيشون حياة الإيمان في المسيح. إنها تتوجه إلى العائلة المسيحية. السؤال الثاني: ما هو السبب الذي جعل يعقوب يكتب الآية 19؟ ما الذي جعل يعقوب يتوجه بالكلام إلى الإخوة على هذا النحو؟ والجواب هو: لا شك أن واحدا قد ضل عن الحق، والكلمة ضل تعني أيضا شرد وتاه، وهي كثيرا ما تستخدم في علم الفلك عندما يخرج أحد الأجرام السماوية عن مداره ليتيه وسط الفلك المتناهي الأطراف. إنها فكرة ترك شيء كان فيما مضى أساسيا وجوهريا. مستمعي، إن الرجل غير المهتدي إلى نور الإيمان لا يضل عن الحق، فهو لم يعرف الحق أصلا ولم يختبره في حياته قط، فكيف له أن يتيه عن شيء لم يبلغه أصلا؟ فعندما يزور أحد أولاد الجيران ولدا لنا ويقضي معه بعض الوقت ثم يغادر، فهو بمغادرته لم يته قط، ذلك لأنه من الأساس ليس فردا من أفراد العائلة. لكن إن غادر ابنك وضاع، فهو يعتبر ضالا وتائها، لأنه كان بالأصل جزءا من العائلة. فعندما يدخل أحدهم الكنيسة لأول مرة ثم يغادر تاركا ما سمعه وراء ظهره، فهو لا يضل عن الجماعة أو عن الإيمان، ذلك لأنه لم يكن يوما جزءا منه، إنه زائر سمع ثم غادر ليس إلا. لكن عندما يؤمن أحدنا بالتعليم ويصبح جزءا فعالا في عائلة الله ثم يغادر، فهو يضل عن الحق. هذا ما أراد يعقوب أن يقوله لمؤمني القرن الأول ومؤمني القرون اللاحقة في هاتين الآيتين الأخيرتين من رسالته. أيها الإخوة، لديكم أخ ترك شيئا مهما، لديكم من رحل، من ترك الحق الذي قبله واعتنقه يوما. السؤال الثالث: ماذا ترك هذا الأخ؟ يقول يعقوب إنه ترك الحق. هذا يغطي قدرا ضخما من الأمور المهمة. من غير ريب أن هذا يتضمن حق الكتاب المقدس، أي الحق الإلهي المعلن من خلال كلمة الله، فهو قد ضل عنه، ضل عن الحق الدقيق والواضح الذي أوحي به في الكتاب المقدس. لقد سار بعيدا عن الحق بتعمد وعناد، فالأمر يدل على فعل مقصود عن سابق تصور وتصميم، وليس بسبب تأثير عابر، فهو قد أخذ قرارا بوعي وإدراك ثم غادر. هذا يقودنا إلى السؤال الرابع: ما العمل؟ ماذا عسانا نفعل إزاء الضلال هذا؟ اسمعوا التعبير: فرده أحد. وهذا هو الجزء المرهف والحساس من العملية كلها، والصورة هنا كمن يحول طريق أحدهم رجوعا. فإذ الضال يسير شمالا يديره الأخ جنوبا، أي في الاتجاه المعاكس. فإذ كان ضالا عن الحق تقدم إليه أحدهم وأحبه واهتم لأمره لدرجة أنه عمل معه لكي يحول طريقه رجوعا إلى الحق الذي تركه يوما. أرجو أن نفتح معا كتبنا المقدسة إلى رسالة غلاطية الأصحاح السادس، ونبدأ القراءة بالآية الأولى، حيث سنتأمل بعملية اقتران الفعل بالسلوك. فمن غير الممكن أن نوبخ الذي يضل عن الحق ظنين أن التوبيخ هو عطية من الله لنا وخدمة أوكلها الله إلينا، فنقوم بفعل التوبيخ والتأنيب ثم نترك الضال وحيدا يتخبط بتيهانه وضلاله. إن الأمر يتطلب أكثر من ذلك، فلنسمع ما تقوله كلمة الله بهذا الشأن. إذن غلاطية الأصحاح السادس الآية الأولى: أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمم ناموس المسيح. لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه. هذا وإنني سوف أنتقي ثلاث خطوات مهمة أجدها في الآية الأولى، من شأنها أن تؤدي دورا مهما في مساعدة إنسان على الرجوع إلى الحق الذي تركه وضل عنه. لنقرأ الآية الأولى مرة أخرى: أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين. إذن فالخطوة الأولى أو المقوم الأول هو الملء بالروح القدس. فعملية الإصلاح والرد تحتاج إلى أناس مملوئين من الروح القدس، فلكي يجري مؤمن عملية جراحية لمؤمن آخر، فهذا يعني أنه إنسان مؤهل بالدرجة الأولى. عليه أن يتحل بقلب دافئ وحساس ولمسة من الله تجعل من نبرة صوته الناطق الرسمي باسم الله، وهذه الخطوة هي أكثر الخطوات حساسية ودقة. فلو أصيبت عين ابني بشظية صغيرة، فإنني لن أبحث له عن جار أو عابر سبيل لكي يعمل في قرنية عينه لإزالة ما علق بها، بل سوف أبحث له بكل حرص عن من هو كفوء ومن هو مؤهل ليقوم بهذه المهمة الدقيقة في أدق أعضاء الجسد حساسية. فالآية الأولى في رسالة غلاطية الأصحاح السادس تشترط أن يكون المصلح مؤهلا، أن يكون روحيا. لكن ماذا يعني أن يكون روحيا؟ إن الإنسان الروحي هو الذي اعترف بخطاياه ويسير بدقة وتأن مع الله وفق كلمته المعلنة في الكتاب المقدس. إنه الإنسان الذي لا يمكننا أن ننعته بالجسدي، إنه الذي يهتم بأمور الله مكرسا نفسه له بالكلية والمترفع عن الدنيويات والماديات. المقوم الثاني: التحلي بروح الوداعة. الجزء الثاني في الآية الأولى: فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. إن روح الوداعة هي روح الرقة والمحبة واللطف واللين، فلا مجال هنا للتسرع والاندفاع والتهجم الساذج المخبول. فالتهور والعجلة هما أبعد ما يكون عن روح الوداعة والترفق. هذا وإن الوداعة تخلو تماما من كل مظاهر الغضب والسخط وعدم الاحتمال والحدة. إنها رقيقة وشفافة وحنون وحليمة ومروضة وملطفة ومعتدلة. واسمحوا لي هنا بأن أضيف كلمة: لقد وجدت خلال سني خبرتي في الخدمة أن الإنسان الأكثر جهوزية لعملية الإحياء والترميم هو الإنسان الذي يتحلى بروح الوداعة. ذلك لأن الجسديين هم سريعو العطب، يسهل كسرهم، لذلك هم بأمس الحاجة إلى من يعاملهم بروح الوداعة والرقة واللين. اسمعوا ما تقوله الآية التاسعة عشرة في الأصحاح الثامن عشر في سفر الأمثال: الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. فعندما نتعامل مع شارد أو ضال أو تائه، فنحن نتعامل مع أكثر الناس حساسية ودقة وعطبا. فمن غير الممكن أن نقحم أنفسنا معه إقحاما، ومن غير الحكمة أن نصفعه على الوجه متوقعين تجاوبه بكياسة وتهذيب في عملية رجوع متواضعة إلى الله. فالتعامل مع أخ شارد يحتاج إلى تأن وروح وداعة وكثير من الوقت ومقدار من المحبة والاهتمام والعناية. ثم يتابع بولس في رسالة غلاطية الأصحاح السادس بالقول في الآية الأولى: ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. إذن فالمقوم الثالث هو الاتضاع، سلوك التواضع. فمن المستحيل أن نتعامل مع أخ شارد فيما رؤوسنا تكاد تنطح السحاب، مفكرين في نفوسنا أننا عطية فريدة من الله للبشرية لتقويم حياة الآخرين. لكن إن كنا نتعامل مع الشاردين فيما نركز أنظارنا في الوقت عينه على نفوسنا لئلا نضل نحن أيضا، فهذا يحفظ لنا روح التواضع والتوازن. فعلينا أن نتقدم نحو الضال وفي عقولنا أننا ربما نضل نحن أيضا في يوم من الأيام. هذا إن كنا لم نته لغاية الآن. وهذا يعيدنا أيضا إلى فكرة القذى والخشبة. أتعرفون أحبائي أن الأشخاص الناجحين في عملية التعاطي مع الإخوة الشاردين هم أقل الناس كلاما وحركة، فهم على ناحية كبيرة من التردد في التحركات. إنهم حراس بشدة على خطواتهم، فالأمر ليس لذة أو متعة نقوم بها، وهو ليس أمرا يدعو إلى السرور. فخدمة الإنقاذ أو مساعدة الآخر لإيجاد منفذ أو حل شيء لا يسعى إليه أحد، إذ لا يحمل في طياته الغبطة والسرور. فالعملية إذن تحتاج إلى دعوة خاصة، والله هو الذي يعين أشخاصا لهذا الغرض، وهو الذي يقودهم لإتمام تلك المهمة. عودا إلى رسالة يعقوب الأصحاح الخامس الآية التاسعة عشرة، حيث نجد صورة إنسان يرد أحدهم عن طريق ضلاله. كيف يتم هذا؟ كيف يصير ذلك ممكنا؟ أولا من خلال السلوك بالروح، ثانيا من خلال التحلي بروح الوداعة، ثالثا بالاتضاع المقرون بنعمة الله التي تستخدم إنسانا نظيرنا لرد أحدهم عن طريق ضلاله. لاحظوا الكلمة التي استخدمها الرسول بولس إلى الغلاطيين في الآية الأولى من الأصحاح السادس، فأصلحوا أنتم مثل هذا. وفعل الإصلاح يقترح فكرة إضافة شيء ضائع أو جمع شيء مفقود، وهو كثيرا ما يستخدم للشباك الممزقة، فنقول نصلح الشباك، يعني نرتقها ونرممها، وهو أي الفعل أصلح يستخدم أيضا في جبر عظمة مكسورة أو تجهيز أسطول بحري من السفن بالمعدات، أو إصلاح وضع جيش جائع بمده بالمؤونة والذخيرة. إن الإصلاح هو إعطاء أو منح ما كان مفقودا، شرط أن يكون وجوده ذا معنى يضفي على الأمر جوهرا أساسيا ومقوما ضروريا. هذه الأفعال كلها تندرج تحت قائمة من صفات الإنسان الذي يرد أخا شاردا وضالا.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. هذه الحلقة كانت الجزء الأول من موضوع عنوانه كيف نتعامل مع القديسين الشاردين. ما زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة الأخيرة من سلسلة يعقوب الحياة العملية الأصيلة. كما نشجعكم على الكتابة إلينا طلبا للمشورة والإرشاد. يمكنكم الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا، شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.